الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أخ ممن يخشى هذا الدرس طلب مني أن أخبركم أن والدته مريضة وفي حالة إسعاف، وأنه يرجوكم الدعاء لها وأن يقرأ لها كل منكم سورة ياسين على نية الشفاء. والحقيقة عندما يرجوني أخ مثل هذا الرجاء لا يسعني إلا أن أبلغ، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن قربة نفس الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة. فنسأل الله لها الشفاء، ونسأل أيضا أن تدعو لها بالشفاء. لا يزال بعض الإخوة يستشكل بقايا من تفسير قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظليما جهولا. ولعل الإشكال المتبقي في أذهان بعض الإخوة هو التساؤل عن كيفية الحوار الذي جرى بين الله وعباده في عرض هذه الأمانة، متى كان ذلك؟ وكيف كان عرض الله لهذه الأمانة على البشر؟ ومتى؟ وأذكر بأنني قد قلت أثناء تفسيرنا لهذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل، ذكرت بقوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا إنا كنا يوم القيامة عن هذا غافلين. هذا الخطاب جرى قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم، وقبل أن تنتشر ذريته فوق هذه الأرض. هذه الأرواح قديمة، الأرواح التي هبطت إلى أجسادها موجودة قبل أن توجد أجساسها الجسدية، وهذا الخيار قائم بخبر من الله سبحانه وتعالى وإعلان منه. أما كيفية عرض الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة، فلعلنا أيضا ألمحنا إلى الجواب عن هذا السؤال عندما قلنا إن كلمة عرضنا الأمانة كناية عن أن الله سبحانه وتعالى شرف الإنسان بهذه الروح التي هي سرا من أسرار الله سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه الروح سرا من أسرار الله عز وجل، فقد كانت مطواعة لأمر الله، وقد كانت معاهدة لله سبحانه وتعالى أن تكون على العهد وأن تكون وسيلة في تنفيذ الأمر، وأن تكون تجسيدا لدلائل وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته فوق الأرض. هذا الكلام سيؤخذ أن تنطق به هذه الروح التي هي سرا من أسرار الله سبحانه وتعالى. وهذا جرى في عالم الذر كما يقولون، أي في عهد قديم قبل خلق الله سبحانه وتعالى لآدم. هذا جرى، ولا يشترط أن يكون جريان هذا الحوار أو الخطاب في عهد من عهودنا بعد الولادة، بحيث يتذكر وتأمل يقين أنزل عليه. ليس هذا هو المعنى إطلاقا، إنما كان الخطاب من الله لهذه الروح التي هي سر من أسرار الله، أودعها الله في كيان هذه الخليقة التي ميزها الله سبحانه وتعالى عن سائر المخلوقات. العرض ليس بمعنى العرض الذي تعرفه، ولكنه بمعنى أن السماوات والأرض والجبال كل المخلوقات ما عدا البشر ليست فيها هذه الجذوة التي تنتمي إلى الله عز وجل، ليس فيها هذا السر الذي نسبه الله إلى ذاته، فقال فإذا سويت الآدم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومن ثم فإن السماوات والأرض وسائر المخلوقات الأخرى لم تكن مهيئة إطلاقا للتكليف، ولم تكن تحمل شيئا من هذا السر الذي يهيئها لحمل الأمانة. أما الإنسان صاحب هذه الروح فروح متعشقة لربها، وعدت في غابر الأزمان، وعدت الله سبحانه وتعالى بأن تكون مطيعة له، عاهدت الله، ولم تكن تعلم أن هذه الروح لم تكن تعلم أنها ستهبط إلى جسد تعاني ما بقيت فيه من مشكلة الصراع مع الغريزة، الغريزة التي تشد الجسد إلى الأدنى، والتي تبحث عن ملاذها وشهواتها وأهوائها، وستقع هذه الروح في معركة مع هذه الغريزة. هذا معنى قوله تعالى إنه كان ظلوما جاهلا. والحقيقة كبر، يعني الإنسان حتى لو كان ملحدا، لو كان ملحدا، روحه دائما في حنين إلى الله، وروحه دائما تتشوق إلى العالم العلوي، ولكن هذا الإنسان لا يفقه نسيب الروح، لأنه مأخوذ بلهيب الغرائز والشهوات، ولأنه مستغرق في ضجيج هذه الغرائز، هذا الضجيج الذي يمنعه من الإصغاء إلى هذا النشيد العلوي المنبعث من الروح حتى وإن كانت روح هذا الإنسان الملحد. هذه الروح تعاهد الله بالولاء له والخضوع لسلطانه والانصياع لأمره والبقاء على العهد ووفائه بالأمانة ووفائها بالأمانة، هكذا تعاهد الله عز وجل. لكن هذا الكلام يصير الديوان، والواقع في كثير من الأحيان يكون في واد آخر. ولو أن كل منا تأمل في ذاته ورجع إلى مكنون سره لعلم هذا المعنى ولعاشه ولأدرك مصداق ما أقول. تأملوا أيها الأخوة حال رجل عاصر يشرف على نفسه، مرتكب أنواع من الأوزار والسيئات، عندما يتاح له أن يطل على نافذة تنتعش من خلالها الروح التي بين جنبيه، نافذة مجلس من هذا المجلس، إصغاء بدقة، هي حديث من حديث الله عز وجل في القرآن. تنظر إلى هذا العاصم وكأنه كان نائما فاستيقظ، لا بل كأنه كان سليما ولدغه ثعبان، وإذا به يستيقظ على ألم، وإذا به يبكي ندما، وإذا به ينادي على نفسه بالويل والسرور. كيف عصى الله سبحانه وتعالى؟ كيف عاش حياته كلها ولم يخجل من هذا الإله؟ لذلك ما أكثر ما فقد شباب انعطفوا إلى الهداية وإلى الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما انعطفوا إلى هذه الهداية شغل بالهم شاغلا واحد، كيف يكفرون عن معاصيهم وأوزارهم؟ وكثيرا ما استقبل رسائل أوراق يطلب الواحد منهم بصريح العبارة أن أبحث له عن سبيل ليقام عليه الحد. كثيرون منهم يطلبون أن ييسر له سبيلا ليذهب إلى السعودية، فيذهب إلى القضاء فيعترف بأنه ارتكب فاحشة لكي يقام عليه الحد ويرجع. نعم، هذا الشعور من أين انبعث؟ هل هو شعور آني ولد للطيب؟ تأمل فيما أقول. لا، هذا شعور خفي كان موجودا في طوايا كيانه، كان متراكما خلال أيامه الماضية، كان هذا الشعور يكاد يتفجر لكن غرائزه كانت متغلبة. فلما أتيح له أن يستنشق هواء الهداية، ولما أتيح له أن يأخذ أن يستنشق اكتفين القرب من الله عز وجل في مجلس كهذا المجلس، أي من خلال الإصغاء إلى كلام الله سبحانه وتعالى مثلا، وتغلبت الروح في لحظة من اللحظات على الغريبة، انبرقت هذه المشاعر التي كانت خفية في لحظة واحدة، ففعلت في كيانه هذا الفعل العظيم، وأثرت في شعوره بهذا الشكل الذي ترون. هذا المعنى موجود كما أقول لكم ولا يستثنى منه أحد. ذلك النظام البريطاني الذي أمضى شطرا كبيرا من حياته في الماضي، وارتكب كما يقوله كل أنواع السفاهات، فلما انعطف إلى الهداية ولما استنشق لذة القرب من الله عاد شعوره السابق الإيماني المتراكم المتجمع خلال السنوات ليشكل تيارا مداهما في كيانه. ولذلك تنظر الآن إلى هذا الإنسان وإذا به يضحي بكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن أصغر معصية من المعاصي ولو كلفه ذلك أن يغامر بحياته. نعم، وربما بذل كل ما يملك، لا بل أكثر من هذا، يستدين الملايين يستدينها ليشتري أرضا في أوروبا، يبني عليها مسجدا مؤملا أن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنه هذا الدين وسيقضيها، يستدين المبلغ ليشتري هذا. السؤال الذي أسأله، هل هذا الشعور شعور آمن داهمه بعد الهداية، أم كان هذا الشعور متجمعا في قاع نفسه؟ هذا الشعور كان متجمعا في قاع نفسه لأن الروح هي دائما الروح في حنين إلى الله عند وجل. ما أجمل كلمة محمد إقبال
عندما يقول صحيح أن الملائكة تفوقت علي في التسبيح، لأنها دائما لا تبطأ تسبح الله، لكن أن من الملائكة حنين إلى الله في الأسحار، أن من الملائكة أنين في السحر. نعم، هذا الأنين المنبعث من ماذا؟ من شوق الروح إلى الله عز وجل. ألا ترى في هذا الشوق المنبعث من أعماق كيانك إلى الله معنى واضحا لقول الله عز وجل لحملها الإنسان؟ ألا تجد أن روحك في نشرة عارمة قالت لله أي رب لقد قبلت أن أحمل أوامرك كلها، أنا عبدك سأكون سعيدا بالنهوض بكل ما تكلفني به. ما في ساعة من نشرة قالت الروح هذا الكلام، فلما رأت نفسها حبيسة في هذا الجسد الذي ثاقلت به الغرائز إلى الأرض وشعرت بهذه المعاناة، فعلا وجدنا أنفسنا أمام المرحلة الأخرى من الآية الكريمة، إنه كان ظلوما جهولا، ظنت الروح أنها ستبقى خفيفة الحلم وثابة إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، ولكنها ما علمت أنها ستبتلى بالغرائز وستبتلى بالشهوات والأهواء. لكن هذا الكلام يغطيه شيء آخر، كرم الله، صفح الله، رحمة الله، محبة الله، كل هذه الشروبات التي فوجئت بها الروح تغطيها مظاهر عظيمة من كرم الله. صحيح الباري يقول انه كان ظليما جهولا، لكن يا رب من اين جاء؟ من الحب؟ هذا منطق الحب. المحب يقول استطيع وينسى ضعفه وينسى عجزه، والباري سبحانه وتعالى اكرم من ان يؤاخذ المحب بمنطق حبه. هذا الحب لا يزال يفعل فعله الى اليوم. عندما يقول احدهم حبب بما شئت غير البعد عنك تجد الف محب بما يرضيك من طريق، لا تعتب عليه. الحب انساه الموازين المنطقيه، انساه عجزه. نعم، لذلك يقول هذا الكلام. الا ان الله عز وجل طبعا اقتضت حكمته ان يقفه الى نهج العبوديه حتى يمسك بالكلام ولا يسترسل في مثل هذا الكلام. انت عبد، من اين لك هذه القوه؟ عذب بما شئت غير البر عنك، من اين لك هذا؟ اقتضت حكمه الله ان يبتلي الله هذا الانسان بوسوسه، ولذلك قالوا هذا الانسان ابتلي بمرض، مرض حصل للبيت، صبر ثم صبر ثم صبر ثم وصل الى نهاية الصبر وظهر العجز الانساني وظهر الضعف الذي يعبر عنه البيان الالهي، وخلق الانسان ضعيفا فادرك خطاه. قالوا فكان يخرج الى السوق يرى الاطفال يعطيهم الدراهم ويقول ادعوا الله لعمكم الفضل، يفضل من ان يسال الله. كيف يسال الله الذي كان يقول عذب بما شئت؟ نعم، لكن هذا منطق الحب. والباري عز وجل اكيد سيكون صاحب هذا المنطق وان ابتلى حتى تتكافا المحبه مع العبوديه في كيان الانسان. عبوديه تجعلك تنطق بضعفك، وإليها الإشارة في قوله عز وجل إنه كان ظليما جهولا، وحبا وحنينا إلى الله يتعاليان ويتصاعدان من منطق الروح، وإليها الإشارة في قوله عز وجل وحملها الإنسان. ها هل بقيت مشكلة أيها الأخوة؟ إلى اليوم الرب ندرك أبعاد هذا المعنى الرباني في حياتنا، في تقلباتنا. كل إنسان انظر إليه بعد أن تاب من معاصي، انظر إلى السطر الثاني من حياته بعد أن تحول من حياة الظلمات من الجهالات إلى الهداية وإشراقاتها، انظر إليه كيف يبكي ماضيا. لو استطاع أن يسترجع أيامه الخيال ويحرقها حرقا لكي لا تعد من عمره لفعل، لفعل. هذا المنطق هو الذي تكلم على لسان أحدهم يقول: تعست ليلة حصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب؟ تعست ليلة حصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب؟ هذا منطق كل إنسان تاب إلى الله. الحقيقة لو أنني يعني أكثرت من الخوض في المعاني العميقة لهذه الآية لوجدت شيئا عجبا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأسبقن منها وحملها الإنسان. هل هنالك شرف علقه الله على كيان الإنسان أجل من شرف هذه الشهادة؟ أنت يا ابن آدم حملت هذه الأمانة، كيف حملتها؟ بمنطق حبك حملتها. من المتكلم؟ روحك التي بين جوانحك والتي هي موصولة النسب إلى الله سبحانه وتعالى. قلت له في ماضي الزمان في عصر الذر، قلت لله سبحانه وتعالى: أنا ستجدني صفحة ناطقة بتسبيحي، ستجدني منهرا منصاعا إلى أمرك. نعم أنت طبعا منطق الروح، ولا تزال ولا يزال هذا المنطق ساريا بين جوانبك وكيانك. صحيح لو تساءلت في نفسك: طيب متى كان هذا؟ أنا أتساءل مع روحي. لا أذكر هذا الكلام. قد لا تذكر، وكيف تذكر وأنت تنسى الأحداث التي جرت في حياتك جسدا وروحا إذ كان عمرك عاما؟ تنساه، ولكنها تستقر في عقلك الباطن. عندما تشرف على سطح مخضر يفوح بروائح جميلة، صادف أن رأيت هذا السطح إذ كنت طفلا لا يزيد عمرك على عام، تجد انتعاشا عجيبا لا يتفسر في كيانك لمرأة هذا السفر. وإذا هدت الرائحة إلى أنفك تشعر بطرب عجيب لهذه الرائحة، لكنك لا تستطيع أن تحلل مصدر هذا الانتعاش وهذه النشوة. لكن المصدر الحقيقي ما هو؟ أن هذا المظهر نقلك الطيرا طفرة إلى ذلك الماضي إذ كان عمرك طفلا. انبعثت الصورة في كيانك وتطابقت مع مرأة عينيك، وانبعثت هذه الرائحة إلى أنفك وتطابقت في عقلك الباطن مع هذه الرائحة التي لا تزال مستمدة في كيانك منذ أن كنت طفلا. كذلك الآن أنت تذكر خطاب الله الذي ألمح الباري إليه في قوله: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريته. تذكر، لكنك تذكر ذلك أقل المراتب، أقل المراتب، كما تذكر معنى من المعاني لا يتفسر أمامك رأيته في طفولتك الصغرى أيام كان سنك لا يزيد على عام واحد. الطرب الذي يشعر به الإنسان عند سماع صوت سجين من أين يأتي؟ الطرب الروحي، لا أتحدث عن الإيقاعات الغريزية التي تستثير الغرائز لا أتكلم عن ذلك الطرد الروحاني الذي يمين الغرائز ويوقف الروح. هل تساءلت عن مصدره؟ من أين يأتي هذا الشيء؟ إذا سمعت صوتا جميلا وأنغاما شجية هذا الطرب ينقلك، ينقل روحك طبعا لا جسدك ولا غرائزك ولا غرائزك إلى ذلك العهد الفريد، إلى ميقات ذلك الخطاب الذي خاطب الله عز وجل أثناءه روحك، فانتعشت الروح لهذا الحوار أي منفعات، وبقيت الروح في حنين مستمر إلى ذلك الخطاب. الطرب الذي يراه الإنسان اليوم عبارة عن استعادة لتلك النشوة القديمة القديمة التي انتعشت بها الروح في ذلك العصر السحيق القديم الذي لا يعرف تاريخه، لا يعلم تاريخه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام كاف لبيان الجواب عن هذا السؤال إن شاء الله. نعود إلى الحديث الأول الذي بدأنا شرحه في الدرس الفائت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخذ، وإذا اؤتمن خان. الحديث إلى هذا الحد متفق عليه. زاد الإمام مسلم هذه اللغة: يا إنسان وسوى وزعم أنه مسلم. زيادة مسلم زيادة صحيح. قلنا في درسنا الماضي أن المراد بالنفاق هو أن يظهر الإنسان ما يخالف ذاته، هذا هو النفاق العام. وربما تنوع النفاق، نفاق مع إنسان، نفاق مع شخص آخر، نفاق مع الله، هنا النفاق عام. والمعنى العام يقع أول ما يقع على علاقة الإنسان مع ربه عز وجل. إذن هو نفاق خطير هذا الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا إن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، المراد بهذا أن تصبح هذه الأمور الثلاثة عادة له ودوما. فعادة الرجل أنه كلما حدث كبر، ولا يصدق إلا في نادر الحالات، وكلما وعد أخلف، ولا يفي إلا في أقل الحالات، وكلما أؤتمن خان ولم يفي بأمانيته وعهوده إلا في أنذر الحلم. هذا هو المراد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنسان. وفي هذا ما يخفف وقت الخطورة التي تنبعث من هذا الحديث. وإلا فلو فهمنا معنى إذا حدث كذب، أي إذا وقع منه الكذب ذات مرة، وإذا وعد أخلف، أي أخلف في حين من الأحيان أي في بدأ حالات قليلة، كذلك إذا أتمنى خان ما يكاد ينجي واحد منا من هذا الأمر. ولكن الأمر بفضل الله جل جلاله ليس كذلك، إنما المعنى أن تصبح هذه الأمور الثلاثة بلدما لهذا الإنسان وعادة. هذا ذكرناه في درسنا الماضي. ثم تساءلنا عن السبب، لماذا والمعاصي كثيرة هذه الأمور الثلاثة بالذات تصبح دليلا على النفاق؟ هنالك معاصي سلوك، معاصي يجترحها الإنسان لأعدائه، لا لقلبك. فلماذا لا تكون تلك المعاصي ايضا دليلا على النفاق؟ قلنا ولا ادري هل يعني اتمنى الحديث في هذا الجانب ام لا، ولكن نتمنه الان. هذه المعاصي الثلاثه من الخطوره بالنفاق، وتختلف اختلافا موعيا عن سائر المعاصي الاخرى. ما هو الفارق الخطير بينها وبين المعاصي الاخرى؟ الفارق هي ان هذه الامور الثلاثه امور تقوم على علاقه نسبيه بين شخصين، فليست معاصي شخصيه لازمه متعلقه بفرد، بل ان خطوره هذه الامور الثلاثه تاتي من علاقه ما بين رجل واخر. فلا يمكن الكذب ان يكون ما بين الشخص ذاته، الكذب وخطورته انما يكون ما بين شخص وشخص اخر. الخلف في الوعد هل يكون ما بين الانسان وذاته؟ ممكن لا يكون هذا، لا بد ان يتحقق ما بينك وما بين شخص اخر. الوفاء بالعهد او الخيانة بالعهد هذا لا يمكن ان ينبثق من شخص في حق ذاته، وانما ينبثق ما بين شخص وشخص اخر. طيب اذا عرفنا هذا، الحقيقة تكون بين الناس بعضهم مع بعض، هذه الصلة التعاونية تقوم على أساس واحد لا ثاني له. ما هو؟ لعل القلب وذكرته في الدرس الماضي، ما هو؟ الثقة. التعاون بين الناس بعضهم مع بعض لا يمكن أن ينهض إلا على أساس الثقة. فلولا الثقة بيني وبينك لا يمكن أن أركن إليك ولا أن تركن إليك. لا. طيب والثقة من أين تأتي؟ من أين تأتي ثقة فلان بصاحبه؟ لا يمكن أن تنبعث هذه الثقة إلا من إشهادهما الله عز وجل على السر الموصول ما بينهما. فأنا عندما أجعل الله كفيلا علي في علاقة معك وأنت تؤمن به وأنا أؤمن به، فإن الثقة تنبعث لديك بي، ومن ثم ينشأ التعاون. هذا شيء معروف. وإذا عرفنا هذا الأمر فلنبدأ إذا ببيان هذا الذي يقوله رسول الله. لو أنك قلت لصاحبك هذا المتاع اشتريته بعشرة وكنت تكذب، انما اشتريته بخمسة مثلا، هذا الانسان يثق بك لانه لا يطلع على الغيب. من اين انبعثت الثقة؟ من انك انسان يؤمن بالله تقدر رقابة الله عليك، تقدر رقابة الله على كلامك، فكأنك قد جعلت الله كفيلا بيني وبينك، وكأنك تقول لي ألا تعلم أنني مؤمن؟ ألا تعلم أنني موقن بأن الله يطلع على سري إن كذب؟ فأنا أقول لك إنني اشتريت هذا المتاع بعشرة، أي أنني أشهد الله على هذا، ثم أكون كافرا. ألا تلاحظون أن هذا الكذب قبل أن يكون عليه هو كذب على الله؟ ألا تلاحظون أنني وقد أشهدت الله على الصلة التي بيني وبينك، خادعت الله في إقامة بنيان هذه الصلة؟ لكن لو أنني وأنا مؤمن بالله رأيت أمامي ما يغريني بمعصية من المعاصي، واشتد الإغراء ينقدح اثر هذا الاغراء في كياني وغريزتي فاندفعت يرتقب في المعصيه. هذه المعصيه هل تسجل نوع من الخداع على الله؟ لا. هل تسجل نوع من الكذب على الله؟ هل تسجل نوع من الكذب على رقابة الله؟ لا. لأن ممكن وأنا أرتكب هذه المعصية أن أكون في حالة شديدة من الوجل والخجل من الله، إن أنا في هذه الحالة بين شعورين، شعور بأنني أعلم أن الله يراقبني وأنه يراني حيثما هم، شعور ثاني من جراء غرائز البشرية التي عبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله وخلق الإنسان ضعيف. هذا مختلف عنها. ولذلك المعاصي السلوكية لا تدل على النفاق، لكن المعاصي القلبية تدل على النفاق، وهي محصورة هذه الثلاثة. ومع ذلك فإن انجراف إنسان في كذب لمرة واحدة، مرتين، ثلاث مرات، قد يكون بدافع ما لا يدل على النفاق. لكن أرأيت لو أن الإنسان اعتاد على الكذب، دائما بدنه الكذب على الناس، وهو مؤمن بالله عز وجل، هل يقيم هذا الإنسان وزنا لرقابة الله عليه؟ لا. فإذا لم يكن وزنا لرقابة الله عليه، إذا هو منافق، إيمانه لا حقيقة له، وإن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النوع الثاني المعصية الأخرى، إذا وعد أخلف. قال العلماء أي إذا وعد بخير لا إذا توعد. أما إذا توعد وأخلف فنحن نقدر أن إخلافه للوعيد إنما كان بدافع من خوفه من الله عز وجل، لأن الإنسان لو توعد صاحبه بأن يقتله أو أن يسرق ماله أو أن يغصب هذا المال، طبعا إذا لم يكن بهذا الوعيد معنى ذلك أن بالعكس أن إيمانه بالله أو خوفه من الله هو الذي ساقه إلى ذلك. نحن لا نتكلم في هذا الموضوع إطلاقا. يا أخواننا نقول دائما نرجو أن لا تغلق الطريق إلى الدرج السد. لاحظوا الأخ يريد أن ينزل والسد مغلقة بسبب الجلوس عليه، مكان فسيح فوق. نعم. فلنلاحظ أن إنسانا وعد صاحبه، وعده بعمل، وعده بإنجاز مهمة أيا كان هذا الوعد، ما لم يكن وعيدا، ثم كان من عادة هذا الإنسان أن يخلف، دائما من عادته أن يخلف، هذا نوع آخر من الكذب. قلت أنا أشتغل بسمع من السمعات، قلت لمن استأذنني سأكون عندك غدا في الساعة الثامنة صباحا، وانتظرني غدا فلم آت إلا في الساعة العاشرة، هذا إخلاف للموعد. إن وقع هذا مرة أو مرتين أو ثلاث مرات يعني في الحالات النادرة، فالإنسان يعمل عمله هذا على سائق من الضعف، عمل خارجي، سبب ما ممكن، لكن إذا رؤي أن هذا تبع مستمر لي فإن الأمر عندئذ يختلف. معنى هذا أنني عندما أقول لصاحبي سأكون غدا عندك في الساعة الثامنة لا يكون وزن لهذا الكلام، ولا يكون وزن لميثاق جرى بيني وبينه. وقد قلت لكم إن كل ميثاق يتم بين شخصين مؤمنين من الرقيب على هذا الميثاق بينهما؟ الله. قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إذن أنا عندما آخذ عهدا عليك أن تقوم لي بعمل ما أو أن تحضر عندي في وقت ما أو أن نلتقي على تعاون في أمر ما، ف ثم يكون جيدنك وعادتك ان تخلص هذا الميعاد، فمعنى ذلك ان رقابة الله امرا تافها لديك. مستحيل ان يكون هنالك تحويل اخر لهذا الموضوع. نعم. وهذا الامر يغلب ان نراه في لدى اصحاب الصناعات الذين يريدون ثم لا يكون. اصحاب المهن والوظائف الذين يعيدون ثم لا يكون. اذا اصبح هذا الامر دلدنا فقد فاحت رائحة النفاق من هذا العمل، لا سيما اذا انضم اليه الكذب وانضم اليه الامر الثالث. ولاحظوا ان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني الامور الثلاثة لازم تجتمع حتى تدل على النفاق. من الامر كذلك من هذا السبيل بيكون من طبع الكذب، ومن طبعه عدم الوفاء في العهد، ومن طبعه ايضا الخيانة. اكيد هذا الانسان شاب، واكيد هذا الانسان ولو تظاهر بالايمان انه غير. نعم. اما الصفة الثالثة فقوله عليه الصلاة والسلام واذا ائتمنا طبعا وفاق كبير بين الوعد الذي يأخذه الانسان على نفسه وبين الائتمان الذي يرتبط به. ائتمنتني على عمل، انا مهندس معماري، ائتمنتني على بناء، قلت لك هذا البناء يكلف من الحديد كذا ومن الاسمنت كذا، ولا بد ان تتوفر هذه الكميات. ائتمنتني ووثقت بي، ولما اخذت قيمة هذه الكمية من الحديد والاسمنت وضعت في البناء ثلثي كل منهما الحديد والاسمنت، ووضعت قيمة الباقي في جيبي. وهذا شيء وقع كثير كذلك ام لا؟ تلك هي الخيانة التي يعبر عنها رسول الله. ائتمن تفر. انا عندما اعتمدت على هذا المهندس قيل لي انه صادق، قيل لي انه خليق، وما فهمت ترجمة لصدقه والاستقامة خلقه الا على انه يخاف الله، لان الذي لا يخاف الله لا يمكن ان يكون صادقا ولا يمكن ان يكون خليقا. وان تفلسف المتفلسفون المتنطعون يتكلم بكلمة الضمير والضمير، وهذا الكلام الفارغ الذي يتخذونه غطاء لجرائمه مستحيل. اذا فرغ هذا القلب من خوف الله ومن الايمان برقابة الله فلا يفيض هذا القلب عندئذ الا بحظوظ الغرائز، وحظوظ الغرائز تقول انت وليس في الكون احد غيرك. من صار الدنيا كلها من اجلك. وقلت لكم في الاسبوع الماضي والله الذي لا اله الا هو لولا ان الله شرفني بنعمة الايمان به واودع في قلبي شيء من الخوف منه، لو فرغ قلبي من هذا الخوف ومن هذا اليقين لا يمكن في تصرفي في هذه الحياة الا ان استغل الامور كلها لمصلحتي. طيب انا مجنون ان لم افعل ذلك، ماذا يعنيني مصالح الناس؟ كلمة ضمير قد يقول طيب صحيح صحيح ما هو ضمير، لكن ما عنده ضمير. المجرم عنده ضمير، طبعا ضمير موجود، والضمير وعاء فارغ يمتلئ اما بالقدر او يمتلئ باعالي الامور وحقائقها. كل انسان عنده ضمير طبعا، اللص لا يسرق الا بدافع من ضمير، لكن ضميره كان يطلب بضروره ان يسرق. واسوأ الناس اجراما وخيانة لديهم ضمائر عظيم، لكن ضمائرهم توحى إليهم بأن يرتكبوا الجرائم. الضمير مثل المرآة، لا يمكن إلا أن ينعكس عليه شيء صورة. أفهمون ما معنى هذا الكلام الأبجح الغبي؟ دم هذا الكلام يتجمل به أولئك المتسكرون في جنبات الحياة بعضا عن قمامات الرذائل. صحيح أنهم فرغوا من شرف الإيمان بالله عز وجل، غطوا أنفسهم بدلا عن هذا حتى لا تفتضح أمورهم بكلمة الدنيا. فأنا ولا مخافة من الله عز وجل سأنظر العاقل ما كلمة الدنيا، سأموت بعد حين، أريد أن أعيش حياتي كلها ولن أعيش إلا هذه الأيام. طبعا لما تكون أنا كافر أفضل أفضل. إذن فالأب على الدنيا عصارة لسعادتك، قد أبتسم لك وقد أخادعك وقد أجاملك وقد أتكتك، نعم، ولكن الهدف من وراء ذلك أنا. هذه حقيقة معروفة. هذا الإنسان لا بد أن يكون إذا كل، والمثل الذي ضربته مثل يملأ مجتمعاتنا. موظف ائتمن على عمل ليقوم به، ولكن نتحدث عن الأجر أو المرتب الذي يأخذه، لكن هذا الإنسان أمضى حياته في مكتبه بعيدا عن مأكلنا عليه، خان الأمان وضيعه، وفي آخر الأمر كان العمل الذي أوكل إليه ضائعا في مهد الرياض. ولو أنني أردت أن أضرب الأمثلة المجسدة لهذا لا يجدتني أمام لا عشرات الأمثلة بل أمام مئات الأمثلة. ولو أن إنسانا أعطي سلعة ما بخام ليصنعها، ما هذه الأمان يدي عقلنا يده، أخذ هذه المادة الخام واستقل بها لنفسه، ثم اشترى بدلا منها أسوأ مادة رآها في السوق، وصنع منها البضاعة التي طلبت إليه، وجاء بعد ذلك تقدم له ما طلب. موجود هذا كثير؟ ائتمن فخام هذا الإنسان. رجل ائتمنه الله على زوجه، ائتمنه الله على أولاده، وكلفه الله سبحانه وتعالى بأن يكون رقيبا على هذه الأمانة على الوجه الذي طلب. يأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أنفسكم وأهليكم النار إلى آخر الآيات. نعم، ما في إنسان له أسرة إلا وقد ائتمن على هذه الأسرة. فإذا ضيع أمر الله أمره الله بشيء وأعرض عن هذا الأمر وانحط في مقيده، ضيع أمر الله في حق زوجه وفي حق أولاده، فإن هذا الإنسان خان الأمان. وإذا كان هذا ذنبا فمعنى ذلك أنه لا يكون وزنا لرقابة الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال. أنا مشرف على أهل قرية، مؤتمن على أهل بلدة، مؤتمن على أهل قطر، أمانة أملكها، ينبغي أن أؤدي هذه الأمانة كما طلبت مني. كيف أؤدي هذه الأمانة؟ هؤلاء الناس أمانة في عمري، وينبغي أن أسهر على إنجاز هذه الأمانة طبقا لما طلب مني من الجهة التي تعاقدت معها على هذا الأمر، فيما يتعلق بمصالح هؤلاء الناس، فيما يتعلق برعاية أمنهم، فيما يتعلق برعاية الطمأنينة فيهم، فيما يتعلق بتسييرهم في النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. إن أنا فعلت ذلك فقد حفظت الأمانة، وكان ذلك فوحا من رائحة إيمان بالله ومخافة من الله. وإن أنا أعمى وضيعت، بل حاولت أن أستغيث أمرهم لنفسي، فقد ضيعت الأمانة وكنتها. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، نعم، وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث المشهور. تفسيرا لهذا المعنى، ما معنى راع؟ أي راعي لأمانة الهم له. قد تكون هذه الأمانة أسرة مكونة من زوج الأولاد، قد تكون هذه الأمانة مالا وضعه الله عز وجل بين يديه ليسلطه على هلكته بالطريقة المشروعة. قد يكون تكون هذه الأمانة تجارة يمارسها صلة بينه وبين الناس، قد تكون هذه الأمانة وظيفة من الوظائف يقوم على شأنه، قد تكون هذه الأمانة سمعة يمارسها، قد تكون هذه الأمانة دراسة يسير في طريق الحصول عليه. هذا يعني أن الطالب الجامعي أو الثانوي عندما يجلس يرى الامتحان، ثم يغافل مراتبه ليغش ويخدع، فهذا ينطبق عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مرة واحدة لا تدل على المثال، لكن هذا الأمر إذا تكرر وتكرر وأصلح طبعا يدل على ثلث معاني النفاق، لأن الثلثين في الصفتين الأخرين. كذلك الذي يراقب، إذا كان يراقب بعين ويغمض بعين أخرى، إذا كان يراقب ويقول ماذا أراقب وما هو الأجر الذي سأناله من خلال هذه المراقبة، ساعتين أو ثلاث ساعات ماذا يفيدني هذا المبلغ الضئيل من المال؟ والله لا يضيع عنها بأخي مكلفة. لا تعمل هذه الأمانة، حملتها أدها على وجهك. العلاقة ليست بينك وبين من يعطيك هذا الأجر الحقيقي، العلاقة بينك وبين من؟ بين الله سبحانه وتعالى، بينك وبين جزء من الناس علاقة، والحكم بينكما هو الله. ولولا هذا الحكم لضاعت الأمانة، لضاعت الأمانة كلها. ولو أن الناس كانوا يؤمنون حقا بالله لفاضت أفئدتهم خوفا من الله، ولو فاضت أفئدتهم خوفا من الله لما تعرضوا لهذه الصفات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نجد انفسنا بعيدين عن هذه الصفات، كيف يكون المجتمع؟ كيف يكون هذا المجتمع المسلم يرقى الى اعلى درجة من القيم الانسانية الحضارية المسلمة، وتنكسر يعني مظاهر وبريق الحضارة الغربية التي يؤخذ إليها اليوم بعض المغفلين؟ لكن الواقع أننا نعاني اليوم من شيء يمدى له الجبين بين يدي الله غدا. نحن مسلمون فيما لا يحملنا أي مسؤولية. السلام من يكلف مسؤولية؟ الصوم ولا من يكلف مسؤولية؟ السعي إلى الحج صراعا والله لا يكلف صاحب مسؤولية، بالعكس بالعكس هذا يزيد إليه شيء من المزايا والفضائل. هذا إذا لم يتأدب أغراضا دنيوية وهو يذهب إلى الحج، نعم، لكن ما الذي يحملك غرامة ومسؤولية هذه الأشياء؟ عندما تؤتمن فلا تخون، عندما تعد فلا تخلف الميعاد، عندما تكون صادقا حتى على نفسك، نعم، هذا هو الذي يكلف الإنسان ومثم فهذا هو الدليل على إيمان الإنسان أي الدليل على عدم إيمان هذا الإنسان. كم رأينا أناسا يحجون إلى بيت الله الحرام وقد أودع الله تحت أيديهم أمانات المال أمين ليضعه في مكانه الملائم يبعده عن طريقه الذي اتمنه الله عليه ويلوك ويدور على الناس بل على أصحاب هذه الأمر ثم إنه يريد أن يطوج نفسه بفاج مضية من الحج إلى بيت الله على سبيل المثال له شاب أو شباب بلغ مبلغ الزواج يطلب من المطلوبين منه تلميحا أو تصريحا الزواج ولكنه يعرض ثم يعرض ثم يعرض فإذا ألقوا عليه اعتذر زهارا نهارا أنت لا تزال في طور الدراسة الجامعية في الخدمة الجامعية من سيكونها أيضا ما فإذا أعلن خلفه من الانحراف جاءت الأم لتهمس في أذنه قائلة وأنا أنقل من سمعت وما الذي يمنعك من أن تتسلى إلى أن يتاح لك الزواج انظروا الى هذين الذين لديهما قلنا على شاب طلب الله منهما ان يحافظ على هذه فخان الله اي مخيا الانسان الذي رزق فتاته هذه الفتاه لا شك انها منتهي على فكره ايمانيه كما قلنا الان روحها مش رائدة إلى أن تكون موصولة الصلة بالله سبحانه لكن الله ابتلى الأبوين بهذه الفتاة وجعلها أمانة بين أيديهم أكذلك أم لا؟ والابتلاء لازم يقول أبا هذا وإذا بهذين الأبوين اتركان الحبل على الغارب نعم والمحال في هذه الفتاة غرائزها ولا يقدران روحها المتشوقة إلى ربها التي تحن إلى صلة عامرة بينها وبين خالقها لا يعتذر الأب أو الأم بأعذار باطلة واهية واهية لن تشعر كيف سيقدم هذه الأعذار غدا أمام الله سبحانه وتعالى وتضييع أيما تضييع لهذه الأمانة التي اتمنه الله سبحانه وتعالى عليه ديننا يهدف إلى الصلاة الصوم الحج الأذكار الجنود وذكرهم الله عز وجل للإيصال إلى هذا الهدف هو عجبا منه يأتي ولاءهم لهذه الجنود وهي ليس ولاء حقيقيا أبدا هو ولاء ظاهر كاذب ثم يقيم الحواجز والحجب بينه وبين هذا الهدف الذي سخر هذه الجنود له هذا الكلام قد يكون له تتمة لكن الوقت أظن أنه يضيق أن هذه التتمة ما يجب أن نشرح هذا الكلام إن شاء الله في درس قادم الحمد لله باقي أربع دقائق طيب أنا ظننت أنه قد أذن في العشرة ومن خلال الأربع دقائق نتم بحثنا هذا ماذا نستطيع أن نحكم على هذا الإنسان الذي اتصف بهذه الصفات من منطلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة ظاهر هذا الحديث أنه يعطينا صلاحية الحكم على هذا الإنسان بالكفر لأن الرسول عندما كشف لنا الحاجز والحجاب بيننا وبين السر أصبح السر علنا وأصبح الضمير ظاهرا يعني الرسول عندما قال علامة المنافق بشخص المنافق كفر وكذا وكذا، ولا أن هذه العلامات. ومعنى ذلك أن النفاق الذي كان خفيا أصبح ظاهرا، لأن الرسول كأنه قال انظر إلى فلان فإنه منافق. عندما أعلن الرسول هذا لم يعد هذا المنافق منافقا، أصبح كافرا حقا. فهل نستطيع إذا رأينا إنسانا الشأن فيه إذا حدث أن يكذب، وإذا وعد أن يخلف، وإذا ائتمن أن يخوض، هل نملك أن نعلم أن هذا الإنسان قد كفر وأن يعامله معاملة الكافر؟ لا نملكها، وهذا ما ذكره العلماء. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق صلاة، وإن أكد هذا بقوله وإن صلى وصام إلى آخره، لو أن رسول الله قال آية الكافر صلاة، إذن لاتخذنا من هذه الآيات الثلاث دليلا على الكفر، ومن ثم لوجب علينا ان نعامل هذا الانسان معاملة الكافر. لكن لم يزد الرسول صلى الله عليه وسلم على ان وصفه بالنفاق وجعل دلائل النفاق متمثلة في هذه العادات الثلاث، فكأنه يقول لنا انه لا يزيد على ان يكون منافقا، يرجع الى حكم الشرع في معاملة المنافق. تجدون ان المنافق يجب على المسلمين ان يعامل على انه مسلم، يعني لو اننا حكمنا على زيد من الناس بانه منافق، هل يمكن ان نقول لهم اذا ما دمنا قلنا انه منافق فلنقطع صلة التعامل بيننا وبينه على اساس الاسلام؟ ما دام اسمه منافقا، قاموس الفقه الاسلامي يقول المنافق في دار الدنيا يعامل معاملة المسلم حتى وان وقر في نفسك انه منافق. ولا أدل على ذلك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم نفاق أناس في المدينة المنورة يقينا، وقامت الأدلة القاطعة على ذلك، ومع ذلك فقد كان يعاملهم على أنهم مسلمون. هذا صمام الأمان لهذا الحديث، حتى لا يتصور أحدنا أن إنسانا وجدت في هذه الصفات إذا نعامله على أنه كافر. الحمد لله رب العالمين.